بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الكلام في آخر مسألة من مسائل التقليد، يعني وآخر مبحث بعد من هذه الدورة الأصولية، وهو اشتراط الحياة في المفتي، وبالتالي هل يجوز تقليد الميت أو يختص التقليد بالحي، وهل يجوز تقليد الميت ابتداء أو بقاء. المشهور عند علماء الإمامية سيما في التقليد الابتدائي أيما كان، ربما يدعى الإجماع القطعي بعد على اشتراط الحياة في التقليد الميت، وسيأتي على حال أن خلاف الأخباريين أو الميزة القمي في الحقيقة خلاف صغروي مو خلاف في كبرى نفس الإجماع، باعتبار أن الإخباريين والمحدثين يعتبرون الرجوع إلى المفتي هو رجوع إلى الراوي في روايته، فبالتالي إذن هم لا يخالفون في أصل الكبرى لو كان رجوع فتية، كأنما خلاف صغروي. وكذلك ميزة القمي على إدحان سيأتي باعتبار يبني على جواز التقليد الميت ابتداء من جهة عدم وجود الأدلة، باب الظن العام، انسداد. المهم انه الاجماع موجود على عدم تقليد الميت ابتداء، بخلاف العامة عندهم تسالم على الجواز، لديهم تسالم على الجواز. نعم في بعض العلامة المعاصرين اثنين او اكثر من العلامة المعاصرين الان اكثر، نعم، يذهبون الى جواز التقليد ابتداء، وهناك جماعة كثيرة من المعاصرين فصلوا يعني في القرون الأخيرة تقريبا عندهم تفصيل بين التقليد ابتداء فلا يجوز، قب هذا كما هو المتسالم المعروف، والتقليد بقاء فيجوز، التقليد البقاء فيجوز. على أي تقدير، ما هي الأدلة الدالة على الجواز أو على النفي؟ طبعا من يريد أن يقيم دليل لابد أن يكون هو القائل بالجواز، ولا القائل بالعدم خبيك فيه عدم الدليل. الذي يقول بجواز تقليد الميت ابتداء لابد عليه أن يقيم الأدلة، فإذا أقام تلك الأدلة القائل بالعدم يجب أن يأتي بأدلة مقيدة أو مناهضة أو ما شابه ذلك. من ثم يعني من وراء البحث بحسب المقتضى الطبيعي أن يذكر أدلة الجواز. أدلة الجواز يتعرضون في الابتداء عادة إلى الاستصحاب، طبعا تقريب الاستصحاب لجواز تقليد الميت ابتداء، باعتبار الشق الأول في البحث هو البحث عن تقليد الميت ابتداء، بعدين الشق الثاني. ففي تقليد الميت ابتداء يقرب الاستصحاب بهذا النمط، أن حجية الفتوى للميت وهو حي هذه الحجية مطلقة وليست خاصة بالأحياء الموجودين في عصر المفتي، في حال حياة المفتي، بل هي مطلقة. فبعد موته نشك في أنه على حال، نشك في بقاء هذه الحجية أو لا، نستصحب البقاء. هذا التقريب فيه شوية نوع من الدقة، يعني يريد له نوع من التدبر يجب أن نلفت إليه. هناك طبعا من أشكل أن أصل حجية فتوى المفتي هي في نفسها قاصرة، لا تشمل المعدومين، وإنما تختص بالموجودين الأحياء في عصر المفتي. فهناك قصور، فإذا عندنا قصور في نفس اليقين السابق، فقصور في اليقين السابق فما تصل النوبة إلى إبقائه عند الشك. طبعا هذا أو هذا الإشكال أو الاعتراض على تقرير الاستصحاب أجابوا عنه بأنه ظاهر حجية فتوى المفتي ليست مختصة بالموجودين بنحو القضية الحقيقية. أي مكلف يرجع إليه ما دام هو نفس المفتي واجد للشرائط، فبالتالي يصح الرجوع إليه. فإذا بنحو القضية الحقيقية كل من رجع إلى هذا المفتي الواجد للشرائط حال حياته فحجة. بعد موته هو نشك فنستصحب البقاء الحجية. فهنا الإبقاء من جهة حياة وموت نفس المفتي، لا من جهة وجود وعدم وجود أو كون معدوم المكلف. لأن القضية الحقيقية في الحجية لفتوى المفتي مجعولة بشكل مطلق. على كل هذا الاعتراض ليه توجيه بعدين نذكره في آخر المطاف. أي موقف الاستصحاب إذن جاري، الاستصحاب هكذا جاري. صاحب الكفاية عنده إشكالات على هذا الاستصحاب. إشكال على هذا الاستصحاب، طبعا هذا الاستصحاب تقريبا الآن في تقليد الميت ابتداء، استصحاب حجية المفتي وهو حي لعموم المكلفين بنحو القضية الحقيقية. يموت المفتي فنقول نشك في بقاء الحجية بنحو القضية الحقيقية، نستصحب بقاءها. فيشمل حينئذ من بلغ من المكلفين بعد موت المفتي، من بلغ بعد موت المفتي. فهنا استصحاب استمرار حجية فتوى المفتي لفرض المكلفين في التقليد الابتدائي، لا في التقليد ماذا؟ البقائي، التقليد الابتدائي. في تقريب الاستصحاب طبعا لجريان الاستصحاب لتقليد الميت بقاء تقريبا إجمالا هكذا، أن المكلف الذي كان يرجع بعد بلوغه للمفتي وهو حي أخذ منه الفتوى، عمل بها كذا، كانت حجة عليه فتوى المفتي. بعدما يموت المفتي البالغ هذا هل يبقى على تقليده أو لا؟ يستصحب البقاء. فالاستصحاب لتقريبين، إذن تقريب لاستصحاب بقاء حجية فتوى المفتي للتقليد الابتدائي، وأيضا له تقريب جريان استصحاب بقاء حجية المفتي لمن قلده في حياته كان حجة فعلية. طبعا الصورة الثانية أوضح عن جريان الاستصحاب، لأن الحجية فعلية جزئية، الحجية فعلية مثلا جزئية باعتبار هذا المكلف بعد بلوغه رجع إليه وكان فتوى المفتي ألف حجة في حقه، فالآن باقية. فالتقريب الثاني الاستصحاب للبقاء على تقليد الميت أوضح، لكن التقريب الأول أيضا كذلك واضح، باعتبار نستصحب الحجية بنحو القضية الحقيقية. طبعا حجية بنحو القضية الحقيقية يعني هي الحجية من جهة المفتي جزئية، من جهة عموم المقلدين قضية حقيقية، لأنه مثلا كل فقيه ليتفقه في الدين ولينذروا، هي قضية حقيقية انطبقت بنحو جزئي على المفتي ألف، انطبقت بنحو الجزئي على المفتي ماذا؟ ألف. فإذن هي جزئية من جهة المفتي ألف حتى في التقليد الابتدائي. نعم من جهة المقلدين هي بنحو القضية الحقيقية، من جهة ماذا؟ المقلدين هي بنحو القضية الحقيقية. على أي تقدير فكلا التقريب في كلا الشقين تقريب الاستصحاب ذكر كمستند لجواز تقليد الميت، إما ابتداء في التقريب الأول الشق الأول أو بقاء في التقريب الثاني. فإذا في التقريب الأول ليس القضية حقيقية بقول مطلق، قضية حقيقية من جهة المقلدين المكلفين، أما من جهة نفس المفتي هي قضية جزئية، يعني هو مصداق من مصادق الفقهاء، فإذا القضية جزئية. هذا الاستصحاب، هذا الاستصحاب طبعا المرحوم الآخر عنده إشكالات عليه، كلا الشقين عنده فيه إشكالات عليه. السيد الخوي أيضا رحمة الله عليه
ليس في مجتهد بعينه، هي نفس القضية الكلية الميت،
بس نشير إلى ميت فيما إذا فرض ميت قد تحقق وجوده في الخارج، فرضنا وجوده في الخارج وقلده الأحياء ثم مات ثم أراد الأحياء البالغين بعد موته أن يقلدوا، فرضنا في هذا
ممكن تصوره في القبلة الكلية في أي
صحيح، لكن نشير به إلى الموارد المطلقة الخارجية. نعم، فالمهم أن المرحوم الأخ صاحب الكفاية عنده إشكالات على هذا الاستصحاب، كما أن السيد الخوي عنده إشكالات أيضا. الإشكال الذي يذكره ويصر عليه المرحوم الآخر على الاستصحاب في كلا الشقين هو ماذا؟ يقول المرحوم الآخر أن الفتوى تتقوم بالرأي، بالرأي والتبني، تتقوم بالرأي والتبني، والرأي والتبني عرفا عند الحي، أما الميت لا رأي له، لا رأي له لأن يرون الميت انعدم، وإن كان هذه النظرة العرفية نظرة سطحية وغير حقيقية، لأن الميت تبقى نفس الناطقة وما شابه ذلك، لكن في نظر العرف أن الميت معدوم عدم، ولذلك البعث عندهم والحشر عندهم عبارة عن إعادة للمعدوم، وإن كان هذا دي النظرة العرفية يعني سطحية وغير واقعية وغير حقيقية، أن الميت لا يعدم ونفس الناطقة باقية وهي التي تعود وكذا، على كل باب عود الحي إلى حياة بنمط آخر، ولكن في نظرة العرف هكذا، والمدار في الاستصحاب والأحكام وتطبيق الموضوعات على نظرة العرف، فهنا عرفا لا يقال ابقاء المتيقن السابق، بل كأنما استحداث حجية جديدة لحال جديد، لا أنه ابقاء ما كان. فإذا العمدة في الخدشة في الاستصحاب من جهة الموضوع في كلا الشقين في كلا التقريبين، باعتبار أنه ليس شك في البقاء عرفا، لأن في الحدوث كان متقوم بالرأي، والرأي للحي، أما الميت فلا رأي له، لأن الفتوى تتقوم بالنظر الفكري وما شابه ذلك، والروح عندهم انعدمت بالتالي، فإذا لا يمكن البقاء. ونكتة مهمة نلتفت إليها، البحث في استصحاب ماذا؟ الحجية. يعني نلتفت شوية بدقة، البحث في المقام في استصحاب ماذا؟ حجية فتوى المفتي، والحجية حكم أصولي متقوم بالرأي، فتوى وفتاة. ليس البحث في استصحاب الأحكام التي هي مؤدى الفتية، التي هي مؤدى الفتية. مثلا مقلد كان يقلد هذا المقلد والغسل مجزي عن الوضوء، الآن يشك أن الغسل مجزي عن الوضوء أو لا، فيستصحب إجزاء الغسل عن الوضوء، أو وجوب الجمعة كان تخيري، يشك بأنه الآن صار حرام وتعييني، يستصحب الوجوب التخيري. لا، البحث ليس في استصحاب الأحكام التي هي مؤدى أو أفتى بها المفتي، هنا استصحاب ماذا؟ نفس حجية فتوى المفتي، يعني كحكم وضعي. في بحوث الإجتهاد والتقليد هذه المفارضة أو هذا التقسيم أو هذا التصوير دوما مربك موجود، إن البحث في التقليد كباب فوقي مشرف على بقية الأبواب، البحث في التقليد كباب فوقي، أو يعني بعبارة أخرى كإمارة ناظرة على بقية الأحكام الفقهية في الأبواب، وليس البحث في نفس الأحكام. طبعا بعض الآثار والأبحاث في الإجتهاد التقليد ترتبط لا بنفس الأحكام في الأبواب، الأحكام الفقهية، لكن جل الأحكام في الإجتهاد التقليد ترتبط بماذا؟ بنفس باب الإجتهاد التقليد، يعني بنفسها كإمارة فوقية. فهنا يجب أن نلتفت بدقة إلى هذا المطلب. فهنا إذن الاستصحاب في ماذا؟ الاستصحاب يراد إجراؤه في نفس الحجية، والحجية خب متقومة بالفتوى، يعني الحجية تسند إلى الفتوى الفتية، والفتية رأي، لذلك محمد الأخوند قال ماذا؟ الفتية رأي، فحيث أنها رأي ما يمكن الاستصحاب. متقومة برأيه، الآن بعد موته يقول الرأي ما موجود، لا رأي لا لمن لا يطاع، لا رأي لمن هو في القبر، مقتضى يعني حتى بدون رأي، لا مع الرأي، لا مع الرأي، لا باب التعارض مع الأحياء موجود رأي، كل من الطرفين عنده رأي، أما مع الموت الكلام إشكال صاحب الكفاية الناجية. مو يناقش أشخاصهم، يناقش يعني نفس بدون، مو يناقش القائل، يناقش المقالة نفسها، يجردها عن القائل. أما في الحجية، حجية فتوى المفتي، فلا بد أن تقوم بالرأي. نعم، لذلك هو نفس المفتي الحي بعض حين يناقش رأي نفسه سابقا، بس لا بما هو رأي، يعني بما هو مقالة في نفسها على الاعتبار، أو حتى يناقش الاحتمالات مع أنه لم يتبنى أحد ولم يفتي بها أحد، من باب يعني معالجة ودراسة الاحتمالات في نفسها والمحتملات. فإذا هذا هو الإشكال الأصلي عند المحمول الأخوند. طبعا المحمول الأخوند يقول أنه بعض الأحكام للميت قد ليست مترتبة عن في العرف على روحه ورأيه، مثل شنو؟ طهارة بدن الميت، هذا كان مسلم مؤمن طاهر نشك في نجاسته أو لا، طبعا يعني بعد الغسل مثلا ذلك، أو أن هذا الزوجية مرتبطة مو بروح الميت، بروح الإنسان، ببدن الإنسان، فبدن لازال موجود، فهذا لازال زوج فيجوز تغسيله، أو زوجة فلازال يجوز تغسيله. يعني بعض الأحكام غير حجية الفتوى، بعض الأحكام مرتبطة بالإنسان لا لا مرتبطة بالإنسان لا بروح الإنسان، وإنما ببدن الإنسان، هذه نعم تبقى بعد الموت لأنها غير متقومة بالرأي. يعني كلام هذا دفع دخل إشكال مقدر المرحوم الأخوند يذكر عنه أن بعض الأحكام تستصحب للميت، فكيف هنا لا تستصحب؟ يقول الفرق بين الأمرين، تارة الحكم يعني مرتبط برأي الميت، تارة لا ببدنه ما شابه ذلك، لو غير المفتي يعني كل إنسان موجود بالحظ زوجيته بالحظ تملكه مال أمواله فلان هذا مجرد. فلو كانت حجية الفتوى مرتبطة ببدن الميت نعم لبقت، لكن هي حجية الفتوى مرتبطة برأي الميت، يعني رأي الإنسان الحي الذي مات وبعد موته ينعدم الرأي، بخلاف أحكام أخرى التي ليست هي في مرتبطة بفتوى الميت الحي بعد موته، وأنه مرتبطة ببدنه وما شابه شؤونه زوجيته أمواله ملكيته، هذه أمور أخرى. هذا كلام المحمول الأخوند. يقول بنفس التقريب طبعا يرد على ماذا؟ على استصحاب، على استصحاب بقاء تقليد الميت حتى في البقاء لا في الابتداء، لأنه رأيا عدم فيستصحب بقاء فتية، يعني لا موضوع على لاستصحاب بقاء الفتية، يعني موضوع الفتية الرأي والتبني، والميت لا رأي له ولا يتبنى شيء في نظر العرف. يدعم هذا المدعى المرحوم الأخوند بأنه ألا ترى أن الحي لو خرف أو جن أو تبدل رأيه، حالات كثيرة، أو لا سمح الله فسق، تسقط الحجية الفتوى وهو حي، مع أن خب مضمون الفتوى لا زال موجود. لا الآن حي مفتي كان يفتي وعنده رسالة عملية فجأة جن لا سمح الله، يقول لا يجوز تقليده، جماعة السلام عند الإمامية لا يجوز تقليده، يجب العدول عنه. أو خرفه من جهة الهرم أو مرض صابه، أو لا صار مرض ولا خرف ولا نسى ولا كذا كذا، ولكن نعم وإنما تبدل رأيه، تبنى رأي آخر، مع أن هاي الفتية السابقة موجودة، القول موجود، الحجية تنقطع. على كل دليل ماذا؟ دليل أن الفتية متقومة بالرأي بالتبني، واحد تبنها ولا صرف مقولة، قد تناقش الفتاوى السابقة كمقالة كقول كمحتمل كاحتمالات، نعم، لذلك الفقهاء يناقشون أقوال أنفسهم السابقة أو يناقشون أقوال فقهاء سابقين عدلوا عن تلك الأقوال الأقوال الأخرى، مع ذلك يناقشوها لأنه كاحتمال ومحتمل في المسألة العلمية. لو كانت حجية الفتوى غير متقومة بالرأي ولا بالتبني لكانت مثل هالموارد ماذا تبقى حجية الفتوى.
تفقد إمارية حجية الفتوى بموته.
إذا مو الكلام موت، هاي الأمثلة ليست موت.
أقول لو جملة مثلا إمارية
هاي فليس موت إذن، حتى أمثلة إيه طبعا أو نسي، نسي أصلا، نسي المدرك العلمي وال... يقول صحيح هذه فتوى سابقة بس أنا ما أتذكر الدليل أبدا أو ما أستطيع الرجوع إليه. طبعا في كلام عندهم إذا نسي الدليل، نسي أو نسي الدليل تفصيلا، نسي إجمالا، أو 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 انتفت عند القدرة في الرجوع إلى الدليل، استذكار الدليل، هذه كلها مباحث. هل تلحق بتبدل الرأي أو لا؟ سابقا ظهرا ما جبنا هالشقوق هذه، المفروض أن نلحقها الآن، إنه شبيه بتبدل الرأي عندهم فيما لو نسي المدرك تفصيلا ولم تكن له قدرة على الرجوع إلى دليل فتوى السابقة. يقولون بالنسبة لنفسه ولغيره البقاء على هاي الفتوى مشكلة. هاي بحث في بحث مرة بين تبدل الرأي، تتذكر بعض الشقوق أنا كنت ناوي أستعرضها نسيت، هذه شقوق هناك تستعرض، ستأتي في بحث العروض بعد مفصلا، لكن لا بأس هنا أن نستدرك ما تقدم في المسألة السابقة. ولذلك التدوين جيد ومهم وضروري، يعني مو جيد بعد، ضروري، لأنه كي يستطيع تصير عنده قدرة للرجوع إلى إلى كيفية الفتوى التي استنتجها وما شابه ذلك. وإن كان خبر رواية موجودة والآيات موجودة والأقوال موجودة السابقة والنقد والإبرامات بين الأعلام موجودة وذهنية باعتبار أنها كانت مأنوسة وعلى عهد قريب من البحث، أفرض ولو سنين ولو عشرات السنين، فيستذكر قد هذه الموارد حتى لو لم تكن مدونة تعتبر حجة فتوى، لأنه عنده في خلدة أنه لو رجع إلى المدارك نفس الفذلكة، هذا خب لا بأس. أما تارة يجد من نفسه أنه نسي المدرك وليست لديه قدرة على الدليل بحيث يوصل إلى نفس النتيجة، هنا اعتماد نفسه على اجتهاد السابق أو افتاء باجتهاد السابق محل إشكال. الأيام ما كان، فهذا بحث التدوين من الجهة مهم. وعلى أي تقدير إن التدوين عبارة عن حفظ جهود، حفظ جهود، أي نعم، حفظ جهود وأتعاب، يعني تخزنت، تختزن حقيقة، تختزن بدل أن تتبدد صدى. بينما عدم التدوين تخزن تخزن تجهد نفسك ولا أنت تذهب أدراج الرياح صدى، فقط تقوي الملكة. بالتالي فرق التدوين وعدم التدوين، يعني التدوين أمر مهم، اختزان للجهود على أي تقدير، سواء حتى تدوين البحث الاستدلالي أو لأقل نتيجة المطعمة بنكتة الفذلكة، ولا النتيجة حتى بدون تطعيم بنكتة الفذلكة صعب. صاحب الفصول رحمة الله عليه من باب المثال مر بنا في بحث إجزاء تبدل التقليد إلى تقليد، قال لأن الواقع الواحد لا تحتمل اجتهادان، هاي عبارة صارت مثل كأنها على كل قاعدة عند الفقهاء، راجعوا في حياته قال حين كتبت أنا أدري عندي دليل مفصل بس أنا نسيت، فقاموا يجتهدون هم في تخريج البحث ماله، أنا الفاتة دقيقة ولطيفة. إيه في المقصود إنه هو التدوين سواء التفصيلي أو النتائجي جدا مهم، لا يستصغر الإنسان جهده، كل جهد سيما إذا في ابتكار ولو نكتة جديدة راح يدونها فيها فائدة. على أي تقدير الآن الأمثلة نرجع لها، لأن في موارد الجنون أو النسيان أو الهرم أو الفسق أو كل هذه الموارد لا يجوز البقاء على حجية فتوى المفتي. لماذا؟ لأن الرأي انعدم أو تبدل أو زال. وليكن هذا هي بالتالي مفيدة. لماذا؟ مفيدة لكون الفتية متقوم بالرأي. طبعا احنا بنشرحها أكثر بعدين، أخذ ما بينها ليش. هذه نكتة تكون طلب في البحث، نشرحها إن شاء الله. كما النكتة السابقة بعد، الذين ادعوا أن أصل فتية المفتي في نفسها فيها قصور. هذا إذا مسلك الآخر، إشكاله في الاستصحاب. عنده إشكال آخر في كلا الشقين، عنده إشكال آخر المرحوم الآخر في الاستصحاب في الشق الثاني بعد. ما هو؟ أنه في الشق الثاني يستصحب ماذا؟ إن كان يستصحب الأحكام فالمفروض أن مؤدي الحجية ليس الحكم المماثل، وإن كان يريد أن يستصحب الحجية استصحاب الحجية في إشكال. هذا الإشكال إيش؟ هذا الإشكال أصل فرع، ما هو هذا الإشكال؟ هذا الإشكال في الحقيقة لو تم يرد في كل موارد الأحكام المستنبطة بالإمارات، الأحكام الفقهية المستنبطة بالإمارات كلها يرد فيها الإشكال، يرد فيها الإشكال على الاستصحاب. الأحكام الظنية المستنبطة الفقهية بالإمارات، لماذا نخصص؟ لأن هناك عندنا مساحة من جريان الاستصحاب في الأحكام الفقهية المعلومة بالضرورة. مثلا في زمان النبي بالضرورة وزمان الأئمة صلاة الجمعة مشروعة، نشك بعد غيبة الإمام الثاني عشر الجمعة مشروعة ولا نستصحب المشروعية والوجوب؟ هنا استصحاب لحكم غير مستفاد من الإمارات، وإنما مستفاد من ماذا؟ من الضرورة. هذا ليس الكلام فيه، الكلام في الأحكام المستنبطة المستفادة من الإمارات. هذا الإشكال الذي ذكره الأخون يرد فيها كلها في الشبهات الحكمية. وما هو حقيقة هذا الإشكال؟ حقيقة هذا الإشكال مرتبطة ببحث الحجية في الأحكام الظاهرية، بحث الظن والأحكام الظاهرية. هل الحجية فيها ربما 11 قول، أو إذا أردنا ما تباين حقيقي بين أقوال قل 7 أقوال أو 6 أقوال متباينة. بعض يعرف الحجية بماذا؟ بالطريقية. بعض يعرف الحجية بالتنجيز والتعديل. بعض يعرف الحجية بحكم المؤدى. بعض يعرف الحجية بالحكم المماثل. الحجية لها تعريفات أو لها متبنيات مختلفة. حقيقة حجية الإمارات والظنون ما هي؟ لذلك مثلا الآن الميزة النائنية أو السلخوي عند مبنى من الحجية عن الطريقية في موارد الطرق والإمارات، أي شيء يستصحب؟ طريقية يستصحبها أو شيء آخر؟ الف... الفقيه أو المجتهد إذا أسس شيء في باب الظن يجب أن يلتفت له في باب الاستصحاب، يجب أن يلتفت إليه في باب الاستصحاب. أنت أسست هناك الحجية مع طريقية قوم زين، إذن في موارد الأخبار الصحاح والموثقات وكل هذه الأبواب الفقهية ليست لديك أحكام، لديك طرق طريقية، فمن أين وصلت للحكم؟ من أين وصلت وقف؟ فمن أين حصلت على الحكم؟ وتفتي بماذا؟ بالطرق يعني أو بال المهم بحث مهم أن الاستصحاب الجاري في الأحكام المستنبطة، الأحكام الفقهية المستنبطة بتوسط الطرق المبنى في معنى الحجية مؤثر. الأخذ هذا إشكال هنا، يقول بأن مبنائي أنا في الحجية هي التنجيز والتحذير، ما عندنا أحكام، فهنا في الشق الثاني الاستصحاب يجري في ماذا؟ إن كان يجري في الأحكام ما موجود عندنا أحكام، فقط تنجيز وتحذير، لما بناء في الحجية ليس الحكم المماثل. خبر الواحد إذا قام على وجوب السورة ليس معناته النتيجة وجوب السورة، النتيجة ماذا؟ تنجيز وجوب السورة، فليس عندنا وجوب السورة. فإذا أحكام فقهية ليست لدينا كي تستصحب، هذا في الشق الثاني. نريد نستصحب نفس الحجية تنجيز وتعديل، في إشكال تنجيز وتعديل كيف يستصحب؟ إلا على الحكم الماثل، نعم صحيح، أو على تقريب هو ذكره في الاستصحاب، قال وإن بنينا في الحجية على التنجيز والتعذير إلا أنه يمكن لنا ماذا؟ إلا أنه يمكن لنا أن نجري الاستصحاب بأي تقريب؟ بتقريب أن الاستصحاب يكون يقول في تلازم في الحجية بين الحدوث والبقاء، ابقي ما كان على ما كان، يعني ماذا؟ يعني كلما كان حجة منجزة سابقا تبقى. أي ما كان هذا إشكال الثاني للمرحوم الأخوان. هذا الإشكال الثاني إشكال صناعي واستعراض عضلات علمية، لكنهم حلوه ودفعوه أشد دافع في محله، سنتعرض له يجوز بعد أو نتعرض له هني الآن. أي هذا الإشكال. المهم إذن هذا تلخص إيش كلام الأخون. قبل أضيف توضيح لكلام الأخون، سموه إشكال رفعنا اليد عنه. أي توضيح لكلام الأخون، توضيح ما هو؟ يقول المرحوم الآخون، هو توضيح لنفس المبحث بعد، أن الرأي هو دعم المرحوم الآخون وقرب ودلل على أن الرأي مأخوذ في الفتية، أليس؟ مأخوذ بعد واضح، أليس؟ نعم، الرأي مأخوذ في الفتية. يقول ولكن يمكن أن يقال أن الرأي دخيل في الفتية حدوثا وليس بقاء. الرأي دخيل في الفتية حدوثا وليس دخيل فيها بقاء، في تقليد الميت بقاء، فيكون الرأي حيثية عروض وليست حيثية تقليدية مقاومة. نعم اي نعم نفس الشيء، ذاك دليل يقوم عليه، بس عرفا قد يقال، لأنه فرق بين الموضوع في باب الأدلة الأولية والموضوع في باب الاستصحاب. الموضوع في باب الأدلة الأولية قد يأخذ الرأي حدوثا وبقاء. باب الأدلة الأولية الاجتهادية، تذكرون الفرق بين الموضوع بحسب الأدلة الاجتهادية الأولية يعبرون عنه بالموضوع الدليلي، وبين الموضوع في باب الاستصحاب. على كل هذا اليوم هذا كافي، بس المهم نكتة التفتنا إن الرأي مأخوذ حدوثا لا بقاء. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.